لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر شعبان من عام 1435 للهجرة، وهذا هو الدرس الثاني من الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله عز وجل وخصهم بالوحي والرسالة، معرفتهم ركن من أركان الإيمان، فلا بد للمسلم الذي يريد أن يقتدي بالأنبياء والرسل، لا بد له من معرفة أحوال الرسل. وستمر علينا إن شاء الله المسائل الآتية: عدد الأنبياء والرسل، أولو العزم من الرسل، أفضل الأنبياء والرسل، أول الأنبياء والرسل، آخر الأنبياء والرسل، تربية الأنبياء والرسل، صفات الأنبياء والرسل، خصائص الأنبياء والرسل، إلى من بعث الله الأنبياء والرسل، الأصول التي دعا إليها الأنبياء والرسل، حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل، حاجة الإنسان إلى الدين، فقه الإيمان بالأنبياء والرسل، تفاضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد مر معنا في الدرس الماضي عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبينا أنهم 25 نبيا ورسولا، والمذكور في القرآن كلهم أنبياء ورسل. وأولو العزم من الرسل خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقد تميز هؤلاء الأنبياء والرسل الخمسة أولو العزم بمواجهة عتاة البشرية، وصبروا على الأذى وتحملوا كل شيء من أجل الدين، وبذلوا كل شيء من أجل الدين، وتركوا كل شيء من أجل الدين، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل الأنبياء والرسل أصح المخلوقات مزاجا هو الإنسان، هم بنو آدم، لأن الله ميزهم عن الجماد والنبات والحيوان، فأصح المخلوقات مزاجا هم البشر، وأصح البشر مزاجا هم المؤمنون، وأصح المؤمنين مزاجا هم الأنبياء والرسل، وأصح الأنبياء والرسل مزاجا هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأصح أولي العزم مزاجا وأفضلهم هما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وصح الخليلين مزاجا وأفضل أهل الأرض قاطبة وأفضل الخلق جميعا وسيد الأولين والآخرين هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل البشر هم المؤمنون، وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وأفضل أولو العزم هم الخليلان وأفضل الخليلين هو سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في البلاغ والبيان وأكملهم معرفة بالله وأسمائه وصفاته، اجتمع في حقه كمال العلم بالله عز وجل وكمال الإيمان به وكمال الإرادة والحب والتعظيم له وكمال القدرة على بيان الحق وكمال العمل به وكمال التخلق به وكمال الدعوة إليه وكمال الصبر عليه، فصلوات الله وسلامه عليه. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. متفق عليه. أما أول الأنبياء والرسل فأول الأنبياء والرسل من ذرية آدم هو نوح صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. ونوح صلى الله عليه وسلم أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد أن حدث الشرك بعد آدم صلى الله عليه وسلم بعشرة قرون. أرسله الله لقوم كافرين ليدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك، كما قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. متفق عليه. أما آخر الرسل والأنبياء فآخر الرسل والأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا رسول ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده لا من الرجال ولا من النساء. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهو آخر الأنبياء والرسل، وأمته آخر الأمم، وكتابه الذي هو القرآن آخر الكتب السماوية. والله عز وجل يجتبي ويصطفي ويختار من البشر الأنبياء والرسل ويربيهم، ثم يرسلهم إلى الناس ويربيهم إثناء دعوتهم إلى الناس حتى تخرج منهم الصفات التي يحبها الله عز وجل. ولهذا أشد الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فابتلاءات الأنبياء عظيمة، وأعظمهم ابتلاء وشدهم ابتلاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بلاء عظيما، يقول: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخذت في الله وما يخاف أحد، فصلوات الله وسلامه عليه. فتربية الأنبياء والرسل، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، اصطفى من البشر رسلا وأنبياء، علمهم ورباهم وارسلهم إلى عباده بدينه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واشتملت تربيتهم ودعوتهم على أربعة أمور: تحصيل الإيمان وحفظ الإيمان والاستفادة من الإيمان ونشر الإيمان. فاجتهد الأنبياء والرسل لتحصيل الإيمان بالنظر والتفكر في آيات الله ومخلوقاته، واشتغلوا بعبادة الله عز وجل وتزكية نفوسهم بالتوحيد والإيمان والأخلاق العالية والصبر والحلم وتوحيد مصدر التلقي وهو عن الله عز وجل. فاشتغلوا بالعبادة والتزكية وكثرة ذكر الله حتى جاء في قلوبهم اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته، وصار أنسهم وسعادتهم بالوقوف بين يدي ربهم يكبرونه ويمجدونه ويحمدونه ويسألون الهداية ويسألونه الهداية لهم وللخلق. فجاء في قلوبهم اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته، وأنه خالق كل شيء وبيده كل شيء، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فهم بين يديه يعبدونه ويكبرونه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بين يدي الله عز وجل يقف، بين يدي الله عز وجل يستغفره ويحمده ويسأله الهداية له وللخلق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبذلوا من أجل الدين كل شيء، وتركوا من أجل الدين كل شيء، وصبروا من أجل الدين على كل شيء، فكمل الإيمان واليقين في قلوبهم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم اجتهدوا لحفظ الإيمان بلزوم العبادة والبيئات الصالحة والعمل الصالح وجمع المؤمنين وتذكيرهم بالله وأسمائه وصفاته وتذكيرهم باليوم الآخر. فاجتهدوا لحفظ الإيمان بلزوم العبادة والبيئات الصالحة والعمل الصالح والإكثار من ذكر الله ومواصلة الدعوة إلى الله وبذل كل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم اجتهدوا لقضاء حاجاتهم وحاجات الدين بالاستفادة من الإيمان، فيرون أن الله معهم حيثما كانوا ويطلبون منه وحده كل شيء، كما أغرق الله عز وجل الكفار بدعاء نوح صلى الله عليه وسلم، وفتح البحر جل جلاله لموسى حينما وقف أمامه وتبعه في العمر، وفجر الحجر بالماء لموسى صلى الله عليه وسلم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج الماء من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، ونصره في غزوة بدر والأحزاب وحنين وغيرها. فهذه تربية الصحابة، تربية الأنبياء ثم الأنبياء رب الصحابة. فاشتملت تربيتهم من ربهم عز وجل على أولا تحصيل الإيمان، ثانيا حفظ الإيمان بالبيئة الصالحة، ثالثا الاستفادة من الإيمان، وذلك أنهم يدعون الله عز وجل كلما حزبهم أمر، ورابعا نشر الإيمان بين قومهم وبلدتهم، حتى ختمهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس كافة. وهكذا استفادوا من قدرة الله ومن خزائن الله ومن الإيمان بالله. ثم اجتهدوا على نشر هذا الإيمان لأنهم عرفوا من يستحق العبادة وأحبوه وكبروه، فاجتهدوا جهدا عظيما لنشر دين الله عز وجل، وبذلوا كل شيء من أجل الدين، فاجتهدوا على نشر هذا الإيمان وهذا اليقين بين أقوامهم ومن أوصلوا إليهم ليعبدوا الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله رب أنبياء ورسل على هذا الإيمان، والأنبياء والرسل يربون أممهم على ذلك، فيزيد إيمانهم ويزيد اتباعهم، ويتحقق مراد الله عز وجل من خلقه بعبادته وحده لا شريك له. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا الصحابة لما امتلأت قلوبهم بالإيمان، وهناك التقوا بالأنصار، ثم هناك انتشر الدين ونزلت الأوامر، ونسي الصحابة كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم صفات، الله عز وجل يرسل من الأنبياء والرسل من يتصف بالصفات والأخلاق العالية. فما هي صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعهم أو كلهم رجال من البشر، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم من بين سائر عباده، فضلهم بالنبوة والرسالة، وأيدهم بالآيات الكونية والآيات الشرعية، وكرمهم الله بالرسالة وكلفهم بها وأمرهم بإبلاغها إلى الناس ليعبد الناس ربهم وحده لا شريك له ويتركوا عبادة ما سواه، ووعدهم على ذلك الجنة، وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصفة الثانية من صفات الأنبياء والرسل أن جميع الأنبياء والرسل أفضل الخلق إيمانا وعلما وعملا وتعبدا وأخلاقا وتواضعا، فقد وصف الله سيدهم وأفضلهم بالعبودية كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصفه بالرحمة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصف جميع الأنبياء بقوله: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثالثا: جميع الأنبياء والرسل بشر مخلوقون، يأكلون ويشربون وينسون وينامون ويمرضون ويموتون ويجوعون، وهم كغيرهم من البشر لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهية، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم من الأمر شيء، فلا يملكون النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله، ولا يملكون شيئا من خزائن الله جل جلاله، ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول له عز وجل: قل للناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ويقول لنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة للبشر في الإيمان والطاعة والعبادة والعمل الصالح والخلق الحسن، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رابعا: الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا وأصدقهم إيمانا وأقواهم عبادة وأذكاهم عقولا وأحسنهم أخلاقا وأكملهم دينا وأقواهم صبرا وأشدهم بأسا وأعظمهم رحمة وأكملهم أجساما وأحسنهم صورة وأصدقهم حديثا. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يدعى أحد من دون الله، لا ملك ولا رسول ولا حجر ولا صنم، فلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذه صفات الأنبياء والرسل. وما هي خصائص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هذه صفاتهم العامة، ولهم خصائص خصهم الله عز وجل بها. فخصائص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا وأدنى وأذكاهم عقولا وأصدقهم إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأكملهم دينا وأقواهم عبودية، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله عز وجل اجتباهم واصطفاهم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. والله اجتباهم وكذلك اجتبى هذه الأمة، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأنبياء الله عز وجل خصهم بخصائص، أهم هذه الخصائص أولا أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالأنبياء الله عز وجل خصهم من بين البشر بالوحي والرسالة، الوحي اللي هو القرآن أو ما نزل على التوراة والإنجيل، والرسالة أن الله عز وجل أرسلهم. فهناك مرسل وهناك مرسل وهناك مرسل إليه وهناك مرسل به. فالمرسل هو الله عز وجل الذي يرسل الملائكة لتنفيذ أوامره ويرسل الأنبياء لإبلاغ رسالته، والمرسل إليه هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والمرسل به هو القرآن والتوراة والإنجيل التي الكتب السماوية، والمرسل إليهم هم البشر وهم أقوام الأمم الذين تصلهم الرسالة من الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل القرآن رسائل من الله إلى خلقه يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخبار صادقة وأحكام عادلة وبيان من الرب للطريق للصراط المستقيم الذي يريد الله عز وجل أن نسير إليه حتى نصل إليه يوم القيامة. فهذا الأمر الأول من خصائص. الثاني أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين، ومعصومون من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعد البعثة، ولكن ما صدر منهم مما يرى أنه معصية إنما هو ترك الأولى أو خلاف الأولى. فهناك في الدين حسن وأحسن وفاضل وأفضل، فإذا تركوا الأفضل إلى ما هو دونه وهو أفضل يعتبر هذا كأنه معصية. فمعاصي الأنبياء هي عبارة عن ترك الأولى، أما معاصينا فهي ترك الواجبات وفعل المنهيات. فهم معصومون فيما يبلغون من الناس من الدين لأنهم قدوة البشر ومقتدى بهم، فإذا فعلوا المعاصي وصدر منهم معصية اقتدى بهم الناس وظنوا أن هذا شرع من الله عز وجل، فالله عصمهم. فالأنبياء معصومون ونحن محل الخطأ والسهو، والله عز وجل غفور رحيم. فهم معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء من عنده حتى من الخير، إنما هو ينذر يوصل الرسالة وينذر بالوحي فقط. قل إنما أنذركم بالوحي. هذه الأمة الله عز وجل أكمل لها الدين فيتمشي على النصوص الشرعية القطعية وهي القرآن وما صح في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. ثالثا من خصائص الأنبياء والرسل أنهم لا يورثون بعد موتهم. فعن عائشة رضي الله عنها أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة؟ أخرجه البخاري ومسلم. رابعا من خصائصهم أنها تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج قال أنس رضي الله عنه: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. متفق عليه بين البخاري ومسلم. خامسا أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. متفق عليه. كلهم يخيرون عند الموت وهم يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، لكنهم في الدنيا رسل الله يبلغون رسالة الله ويجيبون عن أسئلة الناس ويدلون الناس على الخير، فهم خير البرية، هم خير البرية أرسلهم الله إلى خلقه رحمة بهم. سادسا أنهم يقبرون حيث ماتوا، فالأنبياء والرسل يقبرون حيث ماتوا. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في دفنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبر، قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت، فحفر له في حجرة عائشة ودفن هناك. سابعا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أنبئها فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفع الله لي أنظر إليه، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنهم الرجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. أخرجه الإمام مسلم. فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ثامنا أن أزواجهم لا تنكح من بعدهم، كما قال سبحانه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. تاسعا أن الله يرسل الأنبياء والرسل من الرجال لا من النساء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه خصائص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام التي خصهم الله بها، وهي أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة، ثانيا أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من الدين، ثالثا أنهم لا يورثون بعد موتهم، رابعا أنها تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، خامسا أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة يعني بين الحياة والموت، سادسا أنهم يقبرون حيث ماتوا، سابعا أنهم أحياء في قبورهم يصلون. فلا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد باليقين، فإذا سلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلنعلم أنه يسمعنا ويرد علينا. ثامنا أن أزواجهم لا تنكح من بعدهم. تاسعا أن الله يرسل الأنبياء والرسل من الرجال لا من النساء. وإلى من بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ بعث الله جميع الأنبياء والرسل السابقين إلى أقوامهم خاصة في قرية أو بلد أو جهة، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة والعالم أجمع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكل قوم هاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم، وأرسله الله رحمة للعالمين إلى يوم الدين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما هي الأصول التي دعا إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الأنبياء والرسل دعوا إلى أصول عظيمة وهم مرسلون بهذه الأصول من ربهم. فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في أي صورة من صوره، فهم أكمل الناس توحيدا ويدعون إلى الدين الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء والرسل أمروا الناس بعبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. بإجماع المفسرين أن معنى يعبدون أي يوحدوه، نوحده بذاته وأسمائه وصفاته، ونوحده بأنه هو الملك وحده لا شريك له، ونوحده بالخلق، ونوحده بالعبادة الصادرة منا، نوحده بالدعاء والذكر والصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من الأعمال. هذا التوحيد الذي يشتمل على هذه الأمور العظيمة. فمن أصولهم أنهم أمروا الناس بعبادة الله وحده، وأخبروا أممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، ولا يملكون بسط الرزق لأحد ولا قبض الرزق عن أحد، بل ذلك كله بيد الله وحده. وأنذروا قومهم الآخرة ورغبوهم في الجنة وحذروهم من النار وأمروهم بطاعة الله ونهوهم عن معصية الله ودعوا إلى مكارم الأخلاق فاتصفوا بها ودعوا الناس إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية صالح الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأصول هي التي دعا إليها كل رسول من رسل الله عز وجل. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما مر معنا جاءوا بثلاثة أمور: تعريف الناس بخالقهم ليعبدوه ويحبوه ويمجدوه ويعبدوه وحده لا شريك له. ثانيا أنهم بيّنوا الطريق الموصل إلى الله وهو الدين الذي جاءوا به، بيّنوه بأقوالهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وأخلاقهم العالية. ثالثا بيّنوا ما للناس بعد القدوم على الله عز وجل، فمن أخبروهم أن من آمن وعمل صالحا فله الجنة، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأخبروهم أن من كفر بالله وعصى الله فله النار يوم القيامة، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وما حادث البشرية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الأنبياء والرسل هم مصابيح الدجى وينابيع الهدى في هذه الأرض، فهدى الله الأنبياء والرسل واجتباهم ورباهم وجعل الله عز وجل هدى البشرية وهدى الناس جعله بواسطتهم، ولكل قوم هاد. وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أنزل الله الكتب إلا ليحكم بها بين الناس ليعبد الله وحده ويكون الدين كله لله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وهذا هو الذي يليق بكرم الله عز وجل وفضله ورحمته وإحسانه وعدله، فما كان الله ليخلق بني آدم ويجمعهم في الأرض ثم يتركهم سدى ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث إليهم رسولا يبين لهم ما يتقون وينزل عليهم كتابا به يرشدون، بل من الله على البشرية كافة ببعثة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالبشر أحوج الخلق إلى الرسل الذين يبينون لهم ما يحب الله عز وجل مما يبغض الله عز وجل. فالسماء زينها الله عز وجل بالنجوم، والأرض زينها الله بالأنبياء والرسل والمؤمنين والعلماء. الأرض زينها الله عز وجل بالأنبياء والرسل والعلماء والمؤمنين، فهم زينة الأرض. ما على الأرض زينة لها، وزينة ما من عليها من البشر بالإيمان والتقوى والاستقامة على دين الله عز وجل. فالناس يهتدون ويقتدون بالأنبياء والرسل ويقتدون بالعلماء الذين يبينون لهم السنن من البدع وما يجب لله وماذا يريد الله عز وجل من العباد وماذا يريدونهم منه وغير ذلك. وكما أن الشهب تنزل من السماء، فكذلك الأنبياء والرسل والعلماء يبينون للناس السنة من البدعة ويحاربون البدعة حتى تكون السنة مكان البدعة التي انتشرت بين الناس. هم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فقدوة الناس هم الأنبياء والرسل والعلماء الربانيون الذين اختارهم الله عز وجل وجعلهم أواني لعلمه، فينفقون من هذا العلم على الخلق. فنحن بأمس الحاجة، والبشرية كلها بأمس الحاجة إلى الأنبياء والرسل الذين يبينون كتاب الله عز وجل ويشرحونه ويطبقونه ويبينون للناس ما نزل إليهم. فعلينا أن نحب جميع الأنبياء والرسل لما قاموا به من توحيد الله والإيمان به ودعوة الناس إليه وعبادة الله عز وجل ورحمة الخلق. فعلينا محبة جميع أنبياء الله ورسله والثناء عليهم من غير إقراء وتوقيرهم، لأنهم رسل الله قاموا بعبادته وإبلاغ رسالته والنصح لعباده وصبر على ذلك. فما أعظم رحمة الله عز وجل بعباده وشدة عنايته بخلقه حيث أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى ربهم ويبينون لهم كيف يعبدونه وكيف يرضونه. فلله الحمد والشكر على نعم التي لا تحصى في الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، فهو جل جلاله أحق من عبد وأحق من حمد وأكرم من سئل وأرأف من ملك وأعظم من عفا. ورسل الله إلى خلقه هم أفضل البشر على الإطلاق، يدلون الناس على ربهم ويدعون الناس إلى ربهم ويهدونهم إلى خالقهم ويتعبون من أجل راحتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله وما يؤذي أحد، وخفت في الله وما يخاف أحد. وكلهم صبروا وتحملوا كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل أن يعبد الله. وأسعد الناس من البشر من آمن بهم وتشرف بصحبتهم واتباعهم، وما أحسن صحبتهم في الدنيا والآخرة. وينال العبد ذلك متى؟ إذا أطاع الله ورسوله، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فسيد الأنبياء والرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تلقوا منه الرسالة هم الصف الأول في الأمة وهم خير القرون وقبل ذلك كانوا شر القرون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذاقوا طعم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يتشوقون كذلك إلى صحبته في الآخرة، فقد كان أمر الصحبة في الآخرة يشغل قلوبهم وأرواحهم بل يشغل أمر كل مسلم ومسلمة. ومن آمن بالله فليبشر، من آمن بالله ورسوله فليبشر، من آمن بالله ورسوله واتقى الله عز وجل فليبشر برؤية ربه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وليبشر برؤية الملائكة جبريل والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم، فالملائكة يسلمون على المؤمنين، وليبشر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان جهدك جهده وأخلاقك أخلاقه وأعمالك أعماله وأقوالك أقواله فقد تطابقت صفاتي مع صفاته ولكني دونه. والله عز وجل يمن علينا بهذه النعم، وأعظم نعيم أن نرى الله ونتشرف برؤية الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنك سترى إبراهيم إذا كان جهدك كجهده وعملك يعني كعمله وأخلاقك كأخلاقه، وسترى جميع الأنبياء الذين سمعت عنهم في القرآن ستراهم يوم القيامة إذا طابقت صفاتك صفاته. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه الإمام مسلم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب، متفق عليه. وهذه المحبة للرسل متى تنشأ؟ إنما تنشأ من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخير ومن حسن أخلاقهم ومن معرفة رحمتهم للبشر وبذلهم ومواساتهم ومن صبرهم وتحملهم من أجل هداية البشرية ومن معرفة كمال عبوديتهم لربهم وشكرهم لمولاهم. فقد كان سلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمان لأنه ينظر إلى كمال الله عز وجل ويرى عظمة أسمائه وصفاته وعظمة نعمه وإحسانه، فيقوم بين يدي ربه فيقال له ليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهو بين يدي الله حامدا له ممجدا له مستغفرا له، وبين يدي الخلق داعيا لهم إلى الله ومعلما لجاهلهم ومحسنا إلى فقيرهم ومواسا لضعيفهم. هذه الأخلاق العالية هي زينة الإنسان في هذه الدنيا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني الإيمان بشعبه، والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأمر الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تولى معرضا مكذبا فأمره إلى الله من ناحية الحساب وجزائه. ولم يرسل الرسول ليجبر الناس على الهدى ويكرههم على الدين، وليس موكلا بحفظه من العصيان والضلال، فهذا ليس داخلا في وظيفة الرسول ولا داخلا في قدرة الرسول، وإنما ذلك بيد الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا ليس بأيديهم شيء سوى أنهم يبلغون الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، قل أوحي إلي. فكل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كلها وحي من ربه، فمن الله عز وجل أرسل الرسل لإبلاغ الدين، ولم يرسل الرسول ليجبر أحد على الهدى أو يكرهه على الدين، وليس موكل بحفظ أحد من العصيان والضلال، فليس هذا داخلا في وظيفة الرسول لأنه بشر، ولا داخل في قدرة الرسول، وإنما ذلك بيد الله وحده. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فكل ما يحصل في الكون لا يكون إلا بإذن الله وإرادته وقدره ومشيئته، وكل ما يحصل للناس من الحسنات والسيئات والنعم والمصائب فلا يقع إلا بإذن الله وإرادته، لأنه لا يقع في ملك الله شيء لا يريده، ولكن مما يقع شيء يحبه الله وهو الإيمان والتوحيد والتقوى، وشيء يبغضه الله والكفر والمعاصي من الكفر والمعاصي والكبائر وغيرها، ولا يرضى لعباده الكفر. إن الله لا يأمر بالفحشاء، وما يصيب الناس من الحسنات والنعم فهو من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه بسبب منهجه وهدايته وفضله وإحسانه، فكل نعمة من فضل الله عز وجل وإحسانه. وما يصيب الناس من السيئات والمصائب فهو من عند أنفسهم، لأنه حصل لهم بسبب إعراضهم عن منهج الله وتنكبهم عن الصراط المستقيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وما أنت عليهم بحفيظ، الحفيظ هو الله عز وجل، والإيمان بالرسول هي طاعته فيما أمر، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر من الوحي، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه رسول يبلغ ما جاء به من عند الله إلى خلقه، وطاعته فيما يأمر به طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وليس هناك طريق لطاعة الله غير طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين، ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ فقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولكن الهداية بيد الهادي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي جل جلاله يعرف من يصلح للجنة ومن يزكو على التوحيد فيهديه. والأنبياء والرسل هم مصابيح الدجى وينابيع الهدى في هذه الأرض، فهدى الله للبشر جاء بواسطتهم، وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الدين الحق الذي يصل المخلوق بخالقه، وما أنزل الله الكتب إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل، وما قدر الله حق قدره ولا عرف حكمته ورحمته وعدله وإحسانه وكرمه وفضله من أنكر بعثة الأنبياء والرسل إلى الناس، فما أسفه هؤلاء وأجهلهم بربهم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالبشرية بحاجة إلى الأنبياء والرسل، فمن اعتقد أنه ما أنزل الله على بشر من شيء فهو أسفه مخلوق، كما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وكل هذا جهل بقدر الله عز وجل وبقدره سبحانه، فالله العظيم الكريم العدل الرحيم العليم الحكيم لا يدع هذا الإنسان أبدا وحده، وهو الذي خلقه ويعلم سره وجهره وطاقاته وقواه وحاجته إلى منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أفكاره وأقواله وأعماله وأخلاقه. ويعلم الله عز وجل أن العقل الذي أعطاه الإنسان لا يستقل بمعرفة ما ينفع الإنسان وما يضره، ويتعرض هذا الإنسان لضغوط كثيرة من رغباته وشهواته، فضلا عن أنه موكل بالاستفادة من طاقات الأرض التي سخرها الله له، فلديه مشاغل وشهوات، وليس العقل موكلا بصياغة نظام الحياة. فهذا مجال الدين والشريعة والمنهج من عند الله، من عند الله العلي الأعلى. فالذي خلق البشر هو الذي ينظم حياة البشر، أما أن ينظم البشر حياتهم فهذا اعتداء على حق الله في التشريع. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، ويشرعون لهم ما لم ينزل به ربهم سلطانا. فليس العقل موكلا بصياغة نظام للحياة، بل هذا المنهج من عند الله عز وجل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا المنهج يأتي من الله بواسطة رسله، فيؤمن به ويبلغه إلى من أرسل إليهم. ومن ثم الرحمن الرحيم لا يكل الإنسان إلى هذا العقل وحده، ولا يكل كذلك إلى ما أودع في فطرته من معرفة ربه وشوق إليه ولجوء إليه في الشدائد، بل من عليه بإنزال الوحي عليه. فهذه الفطرة قد تفسد بسبب المؤثرات وبسبب الإغواء والتزيين الذي يقوم به شياطين الإنس والجن بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير، كما مر معنا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. إنما يكر الله عز وجل الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ليرد فطرة الناس التي انحرفت إلى استقامتها وصفائها، وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها، وليجلو عنها الظلام والتضليل الذي يصيبها. والله عز وجل الذي يليق بكرمه وفضله ورحمته وعدله وحكمته وعلمه أن خلق الخلق ومدهم بالأقوات وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ورحمته وحكمته وإحسانه. فما كان الله ليخلق البشر ويجعلهم في الأرض ثم يتركهم سدى ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم رسولا يبين لهم ما يتقون وينزل عليهم كتابا به يهتدون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل من الله على البشرية كافة ببعثة الأنبياء والرسل إليهم، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد المطلق، والإنسان إذا لم يقتدي بالأنبياء والرسل فسيقتدي بشر الناس وشر البرية، من الشياطين ومن الحيوانات ومن السباع ومن اليهود ومن النصارى. فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القلدة بالقلدة. فالإنسان خلق مقتديا بغيره، فإما أن يكون عابد لله أو عابد لعبد الله. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جياف الكلاب. فلنتبع الرسل ولنذكر حياة الرسل ونتصف بأخلاق الرسل، نقتدي بأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم ونيتهم في الدعوة إلى الله وتعظيم الله وتكبير الله عز وجل، فهم قدوتنا. واذكروا في كتاب إبراهيم، واذكروا في كتاب إسماعيل، واذكروا في كتاب موسى، واذكروا لتقتدي به حتى تكون حياتي مطابقة لحياته. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام اجتباهم الله واختارهم وأرسلهم بالتوحيد المطلق الخالص منه عز وجل. فبلغوا الناس البلاغ المبين. والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب، بل هو مع ذلك عمل إيجابي في تنفيذ جميع ما جاءوا به، في نصرة هؤلاء الرسل وبعد موتهم نصرة ما جاءوا به من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. فالإيمان ليس فقط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأصلي وأصوم فقط، أن أنت بهذا تأخذ من الدين، لكن كيف تعطي للدين؟ فالإيمان بالرسل عمل إيجابي في تنفيذ جميع ما جاءوا به في نصرة هؤلاء الرسل والقيام بعدهم بحقهم وبما جاءوا به. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وشد أزرهم فيما ندبهم الله له كما فعل المهاجرون والأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن تلقينا بعد ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن ننشر هذا الدين في العالم حتى نزين الناس بالسنن التي جاء بها الأنبياء والرسل، ونجعل قدوتهم الأنبياء للحيوانات ولا السباع ولا الشياطين. وكذلك نقتدي بهم فيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه، وفهم وقفوا حياتهم لعبادة الله ودعوة الخلق إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان للخلق ورحمة الخلق. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به وليقيمه في الأرض كلها. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليحققه في حياة الناس كافة بعد أن حققه في حياته. وذلك يحتاج إلى دعوة وبذل النفس والإنفاق والعطاء وبذل الأوقات لنشره في العالم. فأسيروا في جهات الأرض وأدعو إلى الله وأنشر سنن الدين بين الناس. فالداعي الأرض دكانه والناس زبائنه، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها سلعته، يسوقها وينشرها ويبلغها للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالداعي إلى الله عز وجل ونائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هو الذي يقوم بالأعمال الانفرادية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة قرآن، ويقوم بالأعمال الاجتماعية من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين والجهاد في سبيل الله. فلا بد من بذل الجهد لنشر الإسلام، ولا بد من بذل الجهد لحماية الإسلام من أعدائه بعد تحقيقه. فلا بد من الجهاد باللسان ومن الجهاد بالسنان. جهاد باللسان لنشر الدين، والجهاد بالسنان لحفاظة الدين من أعدائه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فمصدر الهداية للبشر وإبلاغ الوحي هم من اصطفاهم الله واجتباهم الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالة الله إلى عباده، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك حتى لا يقوم كل طاغوت مفتر على الله يقول للناس قولا ويشرع للناس شرعا ثم يزعم أن الله شرعه وأمره به، بينما هو يفتريه من عند نفسه. وفي كل جاهلية في الأرض يقوم بين الناس من يشرع الشرائع والنظم والمناهج ثم يقول هذا من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا فعل اليهود. ومن شرع من دون الله شرعا غير شرع الله عز وجل، والذي يقضي على ذلك، على هذا الظلم للبشر وهذا الاحتيال على الناس باسم الله، أن يكون هناك فقط مصدر واحد مبلغ عن الله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم ليطاعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك فخير وأحسن تأويلا. ألا إنها جريمة كبرى من شرع من دون الله ونسب ذلك إلى الله، وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب ويضلون الناس بباطلهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الدين عند الله الإسلام والشرائع السماوية يكمل بعضها بعضا، ومقصودها الإيمان بالله والتسليم له في كل شيء وعبادته وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه، وتوحيد مصدر التلقي عن القرآن والسنة وما جاءت به الرسل فقط. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فلكم أجر عظيم. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. الشرائع السماوية السابقة كلها أكملها الله بالإسلام، فالإسلام جمع جميع محاسن الشرائع السابقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليكمل اللبنة الناقصة في البناء الإسلامي وفي البناء الإيماني، في البناء الذي يحبه الله، ليكمل البناء ويكون صالحا كاملا حسنا مفتوحا لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة، لأنه قد كمل. وإنها لنعمة من الرب الكريم كبرى على خلقه لو كانوا يفقهون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم. فما أعظم فضل الرب على الناس، وما أعظم رحمته لهم، وما أعظم عنايته بهم، حيث أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، يرسل إليهم رسولا بعد رسول، وينزل عليهم أمرا بعد أمر، ويهديهم بكتاب بعد كتاب. الله أكبر. حتى أكمل الله الدين وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضيه منهاجا للحياة إلى يوم الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا لها من نعمة ما أعظمها، وتكريمة ما أجلها، وحلية ما أحسنها، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فمن يشعر ويحس بقيمة هذه النعمة الكبرى، من يدرك هذه النعمة: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلق الله عز وجل الخلق وأمدهم بالأقوات وأعطاهم السمع والأبصار والعقل، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأنزل عليهم الكتب، وأرسل إليهم الرسل، وخص منهم بالهداية من شاء، ونحن منهم. فلنقل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وأنزلت العين علينا أفضل كتاب، وأرسلت إلينا أفضل رسول، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. إن البداية من الله، وإن البقاء في الدنيا بأمر الله، والنهاية إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حل ولا نجاة ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخرة إلا بالتسليم لله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، واتباع ما جاء في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة أولهم وآخرهم منوطة بالرسل وباتباعهم من بعدهم. مصائر البشرية الأوائل والأواخر التي نحن نعيش معهم الآن، مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل وباتباع الرسل وباتباع من جاء من اقتدى بالأنبياء والرسل وهم الأنبياء والرسل. فعلى أساس تبليغ الناس ما أمرهم الله به تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم، ويترتب عليه ثوابهم وعقابهم في الدنيا والآخرة. ولهذا أكد الله على رسله إبلاغ جميع ما أرسلوا به للناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن أمر الرسالة وإبلاغ أوامر الله لعباده أمر عظيم وهائل وكبير، ومن ثم كان الرسل يحسون بعظمة الأمر ويحسون بجسامته ويحسون بعظمة ما كلفوا به، لأن إبلاغ الناس ليس سهل، تعليم الناس ليس سهل، رحمة الناس ليست أمور سهلة، ولكن الله ييسرها على من يشاء من عباده. فالحمل ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، مواجهة الناس أمر ثقيل، الصبر على هذا الناس أمر ثقيل، ولهذا أكمل الناس صفاتهم الأنبياء، والذي يملك أصول الصفات بالدرجة الأولى هم الأنبياء. وأصول الصفات أربع: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. وهذه الأصول الأربعة شديدة المرارة، ولكن من رأى أن هذا الصبر وهذه الفضائل عليها أجر عظيم من الرب عز وجل كانت عليه سهلة وحلوة، لأنه يرى الخالق من دون الخلق، ويرى يد الكريم تعطيه وإن كانت يد المخلوق تؤذيه. إن أمر الرسالة أمر عظيم، لا بد للإنسان أن يجمع بين العبادة والدعوة بالليل بين يدي ربه يسأله العون والتوفيق. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، هذا في الليل. وفي النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني في الدعوة إلى الله بين الناس. فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره، ودعوة الناس إلى دينه، وتعليمهم أحكامه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فاطر فطهر، والرجز فاهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد ربه، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وهو خير من دعا إلى ربه فقد بلغ البلاغ المبين، ودعا إلى ربه حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهو خير من علم أحكام الشرع، فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حقا إنه أمر عظيم، أمر رقاب الناس وإيصال الحق لقلوب الناس وإسماع الناس لا إله إلا الله وتزيين الناس بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أمر عظيم كبير. وكذلك الأجر عليه من الله عز وجل عظيم، أمر تعليم الناس الدين وإبلاغهم الرسالة، أمر حياة الناس ومماتهم، أمر سعادتهم وشقاوتهم، أمر ثوابهم وعقابهم، أمر عظيم. ولهذا لا بد الإنسان أن يعيش دائما في الجو الإيماني، ويتصل بالقوي حتى يقويه ويعينه ويستعين بربه. فالبشرية في أنحاء الأرض قاطبة، إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإما ألا تبلغ إليها الرسالة فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة، لأنها لم تبلغ ولم تعلم، وتكون تبعت شقائها في الدنيا وضلالها وعذابها في الآخرة، معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ. والله يقول لكل مسلم ومسلمة: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فلنستغفر الله من ترك الدعوة، نحن نستغفر الله من الصغائر، من بعض المعاصي، من تأخير الصلاة، من تفريط في الغيبة والنميمة، نستغفر الله من الذنوب، ولكن متى نستغفر الله من ترك الدعوة؟ أمر الدعوة أمر عظيم، أمر هائل، أمر حمله الله عز وجل للأمم، وحمله لنبينا للأنبياء، وحمله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحمله لأمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلنستغفر الله من ترك الدعوة، كم مات من الناس على الكفر إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا وبينوا ما كتموا وأصلحوا ما أفسدوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالأمر عظيم عظيم جدا ترك الدعوة. والله عز وجل أرسل الرسل فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده. بلغوا الرسالة دعوة باللسان وقدوة حسنة للعباد وجهادا مضنيا بالليل والنهار ودعوة ودعاء يملأ الأوقات والألسنة والقلوب وجهادا في سبيل الله متواصلا لإزالة العقبات والعوائق، سواء كانت هذه العقبات شبهات تحاك وضلالات تزين أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتن الناس عن دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل إلى ربهم مبلغين لدين ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل، من أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته. فهناك أجيال وأجيال جاءت وستجي من بعد صلى الله عليه وسلم، ودعوة هؤلاء للإسلام وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه، ولا في فكاكة للناس من التبعة الثقيلة، تبعت إقامة حجة الله على الناس، وتبعت استفادة البشرية من هذا الدين، وتبعت استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداء على ذات المنهج الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وهذا البلاغ يحتاج إلى جهد وتضحية وحكمة ورحمة وبذل وعطاء وحلم وصبر ودعوة ودعاء. فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس والوظيفة هي الوظيفة. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن ييقظ قلوبنا للعمل بالدين والعمل بالجهد والبذل لنشر الدين في العالم. وإلى حد هذا نقف ونستكمل الدرس إن شاء الله في موعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.